الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخشوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله
أكبر سمع الله لمن حمده
Thank you.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله
الوارد في من تزوج امرأة أو شرى مركبا من دابة ونحوها فيمسك بناصيتها ثم يقول ما ورد: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهذا من الأدعية النبوية الثابتة، فيها الأجر. نعم.
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسة وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة، متفق عليه. ومتفق على مثله من حديث عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفنجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، متفق عليهن. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. رواه أحمد. وفي لفظ: أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. رواه النسائي ومعناه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. والنامصة ناتفة الشعر من الوجه، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر، أي تحدد ورقة، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة في السن. والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ثم تحشى بالكحل أو بالنؤر وهو دخان الشحم حتى يخضر. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة التي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه العمرة التي تعالج به النساء وجوههن حتى
الحمرة.
مكتوب العمرة
الحمرة.
الحمرة. نراه أراد هذه الحمرة التي تعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية كبائر، من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليها لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلعن إلا على ذنب كبير. والزينة مطلوبة للرجل والمرأة ولكن في حدود الشرع، فالرجل يتزين باللباس ونظافة الجسم والطيب والاكتحال وغير ذلك مما أباح له الشرع. وقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا ما يستر العورة، وكلما كان أكمل فهو أتم للأجر. والمرأة كذلك مطلوب منها أن تلبس الزينة وتلبس الذهب والجواهر الأخرى وتسرح الرأس وتضفره وتتطيب، ولكن في بيتها وعند زوجها، ولا تفتن الناس بشيء من زينتها، لا الروائح العطرية ولا اللباس الفاخر الذي لا يجوز لها أن تعلنه أمام الأجانب أبدا، لا في سفر ولا في حضر. وهذه الأشياء جاء النهي عنها، النمص الذي هو إزالة شعر الحاجبين، تفليج الأسنان ووشرها بالمنشار حتى تستوي وتدل على حداثة السن، وكذلك الوصل، وصل الشعر بشعر آخر، ومنه ما يسمى بالباروكة في هذا الزمان الذي ترى بأنها من جنس شعر المرأة، وهي شيء مصنوع يوضع على الرؤوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصلت شعرها بشعر غيرها فهو زور. فالمقصود أنه لا يجوز بحال من الأحوال استعمال النساء لهذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية، لا يجوز النمص ولا الحمرة التي توضع على الجلد حتى تذهب القشرة العليا ثم تأتي قشرة فيها جمال، ولا تسوية الأسنان بالمنشار، كل ذلك منهي عنه ولا يجوز استعماله بحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله في باب الإيمان بعذاب القبر: نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وما بعدها في الآية. قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال في الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية، أي ويقولون لهم هذا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدلت الآيتان على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم، وأنهم يخبرون بما هم قادمون عليه من العذاب الهون، خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث ابن عمر رضي الله عنه في معناه قد مضى ذكره في الباب قبله. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحوضي، حدثنا شعبة عن علقمة بن مقدد عن سعيد بن عبيدة
عن علقمة
علقمة
عن علقمة بن مرتد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخبرنا أبو علي الأزباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود طيالسي حدثنا شعبة فذكر غير أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله فذكر. أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا مالك بن يحيى أبو غسان حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له: هذا الرجل ماذا تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. قال: عما تسألوني؟ قال: ماذا تقول في هذا الرجل الذي فيكم؟ وبماذا تشهد عليه؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: انظر إلى مقعدك منها وما أعد الله عز وجل لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له ويعاد الجسد كما بدأ، ويجعل نسمه من النسم الطيب، وهو طائر تعلق في شجر الجنة. قال محمد: وسمعت عمر بن الحكم
ابن الحكم نعم
وسمعت عمر بن الحكم بن الحكم بن الحكم بن ثوبان قال: فينام نومة العروس لا يقره إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله. ثم عاد إلى حديث أبي هريرة قال: وهو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وإن كان كافرا أتي من قبل رأسه فلم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه فلم يوجد شيء، ثم أتي عن يساره فلم يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلم يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس خائفا مرهوبا. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم أي رجل هو؟ وماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد، فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك من النار وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك كان مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال أبو هريرة: وذلك قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ورواه سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو، وزاد فيه: في المؤمن ثم يفتح له باب من قبل النار فيقال له: انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت. فيزداد غبطة وسرورا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية. أخبرنا أبو عبد الله
لا قبل هذا.
ورواه سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو، وزاد فيه: في المؤمن ثم يفتح له باب من قبل النار فيقال له: انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت. فيزداد غبطة وسرورا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية، حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا
راهوية
محمد بن إسحاق بن راهوية حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مفضل بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد بن أبي سهل عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين فرأيت منكرا ونكيرا؟ قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منا ما استطاعوا رفعها، هي أهون عليهما من عصايا هذه. فامتحناك، فإن تعاييت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. قال: يا رسول الله، وإني على حالتي هذه. قال: نعم، أرجو أفيكهما. غريب بهذا الإسناد، تفرد به مفضل هذا، وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس، ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصة عمر، وقال: ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ولم يذكر المرزبة. وروينا في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. قال الشيخ: وإعادة الروح في جزء واحد وسؤال جزء واحد وتعذيب جزء واحد مما يجوز في العقل، وليس في تعرف الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر، وهو كما شاء الله ولمن شاء الله وإلى ما شاء الله، نعوذ بالله من عذاب القبر. والأخبار في عذاب القبر كثيرة، وقد أفردنا لها كتابا مشتملا على ما ورد فيها من الكتاب والسنة والآثار، وقد استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالاستعادة منه. أخبرنا أبو عبد الله محمد.
هذا البحث كما سمعنا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في نعيم القبر وعذابه، وعلى العموم في نعيم الحياة البرزخية وعذابها، سواء قبر الميت في باطن الأرض أو أكلته الطيور والسباع أو ذري في الفيافي والقفار، كل هذا لا يمنع أن يتنعم المؤمن بنعيم الحياة البرزخية ويعذب المجرم بعذاب الحياة البرزخية كما يشاء الله تبارك وتعالى. وأن النصوص التي وردت في بيان ذلك كله حق، وعلى رأسها قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه. وما ورد في الصحاح من السنة الكريمة أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه أتاه ملكان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيسأل يجلسانه وتعاد إليه روحه، ويسألانه عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فينطق بأن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه حتى أتانا من ربنا اليقين. فيقال له: نم، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيوسع له في قبره مد البصر، ويفرش من لباس الجنة، ويوضع فيه من نعيمها، وتجري الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدة المنازل: المنزل الذي في النار والمنزل الذي في الجنة. وما ذلك إلا ليزداد المؤمن سرورا وحضرة، ويزداد المجرم خوفا وهلعا وفزعا لما يرى مما أعد له بسبب ما عمل في حياة العمل. والنصوص هذه ونظائرها فيها أعظم موعظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرحموا أنفسهم بصالح العمل الذي يكون سببا في فكاك رقابهم وتثبيتهم في أول منزل من منازل الآخرة وهو القبر. فالعبرة، كل العبرة بصالح العمل خالصه وصوابه والاحتساب فيه. فإن الله عز وجل وعد المؤمنين بأن يثيبهم ويحفظهم ويكرمهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما أهل الإجرام الذين لا يخافون الله ولا يؤمنون بالغيب، أو يؤمنون بالغيب ولكن لا يعملون الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله وتبعدهم من النار، تدنيهم من الجنة وتبعدهم من عذاب جهنم، هؤلاء ظلموا أنفسهم. وقد سمعنا أن الأعمال تكون مع المؤمن في القبر، مع رأسه ومع رجليه وعن يمينه وعن شماله، كلما جاء الملك ملك العذاب يقول له: عمل من الأعمال ليس لك طريق من قبله، لا يؤتى من قبله. بينما الكافر ليس له أعمال، والمجرم الذي ظلم نفسه بالإجرام أحاطت به خطيئته، فلا يوجد عند رأسه من العمل شيء، ولا عند رجليه ولا عند يمينه أو يساره. ومن جملة هؤلاء من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فالواجب على أمة الإسلام عموما، الواجب عليهم أن يستعدوا للقاء الله بصالح العمل، وأن ينتظروا هذه الساعة التي لا بد منها لكل حي يقدم في ذلك المكان الضيق، إن لم يجعله الله عليه فسيحا بسبب إيمانه فيصلى أنواعا من العذاب لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا لنرحمها ونعتقها من عذاب الله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه إما من الله وهو المؤمن، وإما من الشيطان وهو المجرم. والمؤمن أعتق نفسه من عذاب الله وغضبه ونار جهنم، والمجرم أوبق نفسه وخسرها وخسر أهله. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. الأمر لله فيه، ورد في الأحاديث والنصوص الصحيحة الصريحة أن أهل كبائر الذنوب أنهم يعذبون بسبب كبائرهم وإن كانوا من الموحدين، كأكلة الربا والزنات وأهل الغيبة والنميمة وقول الزور. وردت النصوص بأنهم يعذبون. إذن فلا بد من رحمة النفس في هذه الحياة باجتناب كل ما هو سبب في هلاكها وشقائها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا ترون في من اشترى بضائع كثيرة من الدنمارك قبل الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بها؟
أولا، هذه القضية التي حصلت وما سبق لها نظير مثلها من استهزاء قوم من النصارى من السفهاء، وكل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو سفيه، ولكن الناس يختلفون في السفه والطيش والحمق. فهؤلاء الذين أقدموا وشتموا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله في عالم السماء والأرض من أسفه الناس، وإلا فإن المسلمين يؤمنون بتبادل التعامل مع أهل الكتاب اليهود والنصارى في البضائع والمطاعم والذبائح. تحرم ذبيحة الكافر العربي الوثني وتحل ذبيحة النصراني واليهودي، وهذا بحكم القرآن. فما كان من بضائعهم وذبائحهم فالأصل فيه الحلال ولا يحرمه أحد، لكن أفعالهم القبيحة التي أطلقوها على رسول البشرية وخير خلق الله أجمعين هي التي سببت غضبة المسلمين عموما، العام والخاص والذكر والأنثى، وسببت هذا التقاطع أي المقاطعة لمنتجاتهم تعزيرا لهم وردعا لهم وإنذارا لأمثالهم. ولم يحكم العلماء في هذه البلاد ولا في غيرها بأن المنتجات حرام، ولكن حكموا على مقاطعتهم تعزيرا لهم وانتقاما للإساءة التي أساءوا بها إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. وإننا نناديهم من هنا وغيرنا ينادي من أهل العلم، ننادي اليهود والنصارى بأنهم من أمة محمد، وأنه من يوم بعث على رأس الأربعين من عمره وأوحى الله إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأوحى إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات، وأوحى إليه هذا القرآن المنزل الفرقان المحفوظ والسنة المطهرة، من ذاك اليوم لا يسع أحد من البشر أن يخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد لربه بأي ملة من الملل السابقة، إذ لا يقبل منهم لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيون ولا الملاحدة، لا تقبل منهم عبادة إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة أمته من يوم بعث، غير أنهم على قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة الذين استجابوا، وهم الذين انقسموا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما أمة الدعوة الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة رسول الله ويتبعوه فيما جاء به، فإنهم وقود النار وبئس القرار، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من العجم على اختلاف مراتبهم، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واليهود والنصارى من الناس، فعجبا لعقولهم كيف يسمعون عن القرآن وعندهم عقول ليرحموا أنفسهم باتباع من أمرهم، أمر الله الناس باتباعه، وهو من ختمت به الرسالات وختم به المرسلون محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الله مدح النصارى الذين آمنوا بالوحي، مدحهم وأنهم أهل مودة للمؤمنين، قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه بشرى للنصارى لو عقلوا ليدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيستحقون هذه البشرى الكريمة ويرحمون أنفسهم ويكونون من أمة محمد، أمة الإجابة الصالحة. فندائي من هذا المكان، وأنا واحد من المسلمين الذين يحبون الخير للناس، الهداية للكافرين والصلاح للمسلمين، ننادي النصارى قاطبة أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالفرقان، فهو كتاب الجميع، ويتابع رسول الإسلام ويحبوه محبة فوق محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، ليرحموا أنفسهم وهم يؤمنون بأنهم سيموتون ويؤمنون بأنهم سينقلبون إلى الله، ولكن ينقلب من آمن بمحمد إلى نعيم، وينقلب من كفر بمحمد وزاد أيضا بشتمه وسبه فله زيادة عذاب ونكال إذا قدم على الله وأودع في باطن الأرض أو في أي مكان، فإنه لا ينتظر إلا عقوبة الله الدائمة المتواصلة نارا لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. فإننا ندعوهم دعوة ناصحة صادقة أن يتوبوا من فعلتهم الشنيعة ويندموا على ذلك ويبادروا بالدخول في الإسلام قبل أن يضغطهم الأجل وهم على كفرهم وبغضهم لرسول الإسلام وما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة، فلا حظ لهم في مغفرة الله ولا نصيب لهم في رحمته. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعن الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين نسبوا لله الولد، كلهم محرومون من رضا الله وجنته، ولهم السخط والمقت عند الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر أحببت أن أقوله بهذه المناسبة. أما ما يتعلق بمن قد اشترى من المواطنين شيئا من المنتجات لهذه البلد الدنمارك، فلا يجوز له أن يرميه في الشارع، بل يستفيد منه حتى لا يدخل في الإسراف والتبذير. ويكفي من المسلمين بأنهم أنكروا هذا المنكر وغضبوا لله وغضبوا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المقاطعة هي تعزير لهذه الفئة وللدولة إن لم تأخذ على أيديهم حتى يحترموا من يجب احترامه على الثقلين جميعا، رسول الأمة عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والفرقان الذي جاء به، والدين العظيم الذي شهد به الصديق والعدو بأنه دين الكمال ودين الوفاء ودين العدل. حرم الغدر وحرم الخيانة وحرم الفساد في الأرض وحرم الإرهاب، بل دعوة رحيمة لجميع مخلوقات الله على اختلاف طبقاتهم. والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. و
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله
أكبر. سمع الله لمن حمده.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين.
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله
بناصيتها ثم يقول ما ورد اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وهذا من الأدعية النبوية الثابتة فيها الأجر. نعم.
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسة وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة، متفق عليه ومتفق على مثله من حديث عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفنجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، متفق عليهن. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. رواه أحمد. وفي لفظ: أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. رواه النسائي ومعناه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. والنامصة ناتفة الشعر من الوجه، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر، أي تحدد ورقة، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة في السن. والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم، ثم تحشى بالكحل أو بالنؤر وهو دخان الشحم حتى يخضر. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة التي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه العمرة التي تعالج به النساء وجوههن حتى
الحمرة.
مكتوب العمرة
الحمرة.
الحمرة. نراه أراد هذه الحمرة التي تعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية كبائر، من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليها لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلعن إلا على ذنب كبير. والزينة مطلوبة للرجل والمرأة، ولكن في حدود الشرع، فالرجل يتزين باللباس ونظافة الجسم والطيب والاكتحال وغير ذلك مما أباح له الشرع. وقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا ما يستر العورة، وكلما كان أكمل فهو أتم للأجر. والمرأة كذلك مطلوب منها أن تلبس الزينة وتلبس الذهب والجواهر الأخرى وتسرح الرأس وتضفره وتتطيب، ولكن في بيتها وعند زوجها، ولا تفتن الناس بشيء من زينتها، لا الروائح العطرية ولا اللباس الفاخر الذي لا يجوز لها أن تعلنه أمام الأجانب أبدا، لا في سفر ولا في حضر. وهذه الأشياء جاء النهي عنها. النمص الذي هو إزالة شعر الحاجبين، تفليج الأسنان ووشرها بالمنشار حتى تستوي وتدل على حداثة السن، وكذلك الوصل، وصل الشعر بشعر آخر، ومنه ما يسمى بالباروكة في هذا الزمان الذي ترى بأنها من جنس شعر المرأة، وهي شيء مصنوع يوضع على الرؤوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصلت شعرها بشعر غيرها فهو زور. فالمقصود أنه لا يجوز بحال من الأحوال استعمال النساء لهذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية. لا يجوز النمص ولا الحمرة التي توضع على الجلد حتى تذهب القشرة العليا ثم تأتي قشرة فيها جمال، ولا تسوية الأسنان بالمنشار، كل ذلك منهي عنه ولا يجوز استعماله بحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله في باب الإيمان بعذاب القبر: نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما بعدها في الآية قال مجاهد: ذلك عند الموت. وقال في الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية أي: ويقولون لهم هذا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدلت الآيتان على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم، وأنهم يخبرون بما هم قادمون عليه من العذاب الهون، خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث ابن عمر رضي الله عنه في معناه قد مضى ذكره في الباب قبله. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحوضي، حدثنا شعبة عن علقمة بن مقدد عن سعيد بن عبيدة عن علقمة بن مقدد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخبرنا أبو علي الخزاري أنبأنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة فذكر غير أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله. فذكره
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا مالك بن يحيى أبو غسان، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له هذا الرجل ماذا تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، قال عما تسألوني، قال ماذا تقول في هذا الرجل الذي فيكم وبماذا تشهد عليه؟ فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت، على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له انظر إلى مقعدك منها وما أعد الله عز وجل لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له ويعاد الجسد كما بدأ، ويجعل نسمه من النسم الطيب، وهو طائر تعلق في شجر الجنة. قال محمد: وسمعت عمر بن الحكم
ابن الحكم نعم
وسمعت عمر بن الحكم بن الحكم بن الحكم بن ثوبان قال: فينام نومة العروس لا يقره إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله. ثم عاد إلى حديث أبي هريرة قال: وهو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وإن كان كافرا أتي من قبل رأسه فلم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه فلم يوجد شيء، ثم أتي عن يساره فلم يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلم يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم أي رجل هو، وماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل؟ فيقال الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد، فيقول ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له ذلك مقعدك من النار وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك كان مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال أبو هريرة: فذلك قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ورواه سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو، وزاد فيه في المؤمن. ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت، فيزداد غبطة وسرورا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية، أخبرنا أبو عبد الله
لا قبل هذا،
ورواه سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو، وزاد فيه في المؤمن. ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت فيزداد غبطة وسرورا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني سليمان بن محمد بن ناجية حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية حدثنا علي بن عبد الله حدثنا
راهوية
محمد بن إسحاق بن راهوية حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مفضل بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد بن أبي سهل عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين فرأيت منكرا ونكيرا؟ قال يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال فتانا القبر أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما استطاعوا رفعها هي أهون عليهما من عصايا هذه فامتحناك فإن تعاييت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. قال يا رسول الله وإني على حالتي هذه. قال نعم أرجو أفيكهما. غريب
أرجو
أفيكهما غريب بهذا الإسناد تفرد به مفضل هذا وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصة عمر وقال ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر ولم يذكر المرزبة. وروينا في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. قال الشيخ وإعادة الروح في جزء واحد وسؤال جزء واحد وتعذيب جزء واحد مما يجوز في العقل وليس في تعرف الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر وهو كما شاء الله ولمن شاء الله وإلى ما شاء الله. نعوذ بالله من عذاب القبر. والأخبار في عذاب القبر كثيرة وقد أفردنا لها كتابا مشتملا على ما ورد فيها من الكتاب والسنة والآثار وقد استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالاستعادة منه. أخبرنا أبو عبد الله محمد.
هذا البحث كما سمعنا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في نعيم القبر وعذابه وعلى العموم في نعيم الحياة البرزخية وعذابها سواء قبر الميت في باطن الأرض أو أكلته الطيور والسباع أو ذري في الفيافي والقفار كل هذا لا يمنع أن يتنعم المؤمن بنعيم الحياة البرزخية ويعذب المجرم بعذاب الحياة البرزخية كما يشاء الله تبارك وتعالى. وأن النصوص التي وردت في بيان ذلك كله حق وعلى رأسها قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قيل إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه وما ورد في الصحاح من السنة الكريمة أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه أتاه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيسأل يجلسانه وتعاد إليه روحه
ويسألانه عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. وعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فينطق بأن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه حتى أتانا من ربنا اليقين. فيقال له: نم، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيوسع له في قبره مد البصر، ويفرش من لباس الجنة، ويوضع فيه من نعيمها، وتجري الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدة المنازل، المنزل الذي في النار والمنزل الذي في الجنة. وما ذلك إلا ليزداد المؤمن سرورا وحضرة، ويزداد المجرم خوفا وهلعا وفزعا لما يرى مما أعد له بسبب ما عمل في حياة العمل. والنصوص هذه ونظائرها فيها أعظم موعظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرحموا أنفسهم بصالح العمل الذي يكون سببا في فكاك رقابهم وتثبيتهم في أول منزل من منازل الآخرة، وهو القبر. فالعبرة، كل العبرة بصالح العمل خالصه وصوابه والاحتساب فيه. فإن الله عز وجل وعد المؤمنين بأن يثيبهم ويحفظهم ويكرمهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما أهل الإجرام الذين لا يخافون الله ولا يؤمنون بالغيب، أو يؤمنون بالغيب ولكن لا يعملون الأعمال الصالحة التي تقربهم من الله وتباعدهم من النار، تدنيهم من الجنة وتباعدهم من عذاب جهنم، هؤلاء ظلموا أنفسهم. وقد سمعنا أن الأعمال تكون مع المؤمن في القبر، مع رأسه ومع رجليه وعن يمينه وعن شماله. كلما جاء الملك، ملك العذاب، يقول له: عمل من الأعمال ليس لك طريق من قبله، لا يؤتى من قبله. بينما الكافر ليس له أعمال، والمجرم الذي ظلم نفسه بالإجرام أحاطت به خطيئته، فلا يوجد عند رأسه من العمل شيء، ولا عند رجليه ولا عند يمينه أو يساره. ومن جملة هؤلاء من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فالواجب على أمة الإسلام عموما، الواجب عليهم أن يستعدوا للقاء الله بصالح العمل، وأن ينتظروا هذه الساعة التي لا بد منها لكل حي يقدم في ذلك المكان الضيق، إن لم يجعله الله عليه فسيحا بسبب إيمانه، فيصلى أنواعا من العذاب لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا لنرحمها ونعتقها من عذاب الله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه إما من الله وهو المؤمن، وإما من الشيطان وهو المجرم. والمؤمن أعتق نفسه من عذاب الله وغضبه ونار جهنم، والمجرم أوبق نفسه وخسرها وخسر أهله. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. الأمر لله فيه. ورد في الأحاديث والنصوص الصحيحة الصريحة أن أهل كبائر الذنوب أنهم يعذبون بسبب كبائرهم وإن كانوا من الموحدين، كأكلة الربا والزنات وأهل الغيبة والنميمة وقول الزور. وردت النصوص بأنهم يعذبون. إذن فلا بد من رحمة النفس في هذه الحياة باجتناب كل ما هو سبب في هلاكها وشقائها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا ترون في من اشترى بضائع كثيرة من الدنمارك قبل الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بها؟
أولا، هذه القضية التي حصلت وما سبق لها نظير مثلها من استهزاء قوم من النصارى من السفهاء، وكل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو سفيه، ولكن الناس يختلفون في السفه والطيش والحمق. فهؤلاء الذين أقدموا وشتموا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله في عالم السماء والأرض من أسفه الناس، وإلا فإن المسلمين يؤمنون بتبادل التعامل مع أهل الكتاب اليهود والنصارى في البضائع والمطاعم والذبائح. تحرم ذبيحة الكافر العربي الوثني وتحل ذبيحة النصراني واليهودي، وهذا بحكم القرآن. فما كان من بضائعهم وذبائحهم فالأصل فيه الحلال ولا يحرمه أحد، لكن أفعالهم القبيحة التي أطلقوها على رسول البشرية وخير خلق الله أجمعين هي التي سببت غضبة المسلمين عموما، العام والخاص والذكر والأنثى، وسببت هذا التقاطع أي المقاطعة لمنتجاتهم تعزيرا لهم وردعا لهم وإنذارا لأمثالهم. ولم يحكم العلماء في هذه البلاد ولا في غيرها بأن المنتجات حرام، ولكن حكموا على مقاطعتهم تعزيرا لهم وانتقاما للإساءة التي أساءوا بها إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. وإننا نناديهم من هنا وغيرنا ينادي من أهل العلم، ننادي اليهود والنصارى بأنهم من أمة محمد، وأنه من يوم بعث على رأس الأربعين من عمره وأوحى الله إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأوحى إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات، وأوحى إليه هذا القرآن المنزل الفرقان المحفوظ والسنة المطهرة من ذاك اليوم، لا يسع أحد من البشر أن يخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتعبد لربه بأي ملة من الملل السابقة، إذ لا يقبل منهم لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيون ولا الملاحدة، لا تقبل منهم عبادة إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة أمته من يوم بعث، غير أنهم على قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة الذين استجابوا، وهم الذين انقسموا إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما أمة الدعوة الذين أبوا أن يستجيبوا لدعوة رسول الله ويتبعوه فيما جاء به، فإنهم وقود النار وبئس القرار. وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من العجم على اختلاف مراتبهم، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واليهود والنصارى من الناس، فعجبا لعقولهم كيف يسمعون عن القرآن وعندهم عقول ليرحموا أنفسهم باتباع من أمرهم، أمر الله الناس باتباعه، وهو من ختمت به الرسالات وختم به المرسلون محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الله مدح النصارى الذين آمنوا بالوحي، مدحهم وأنهم أهل مودة للمؤمنين. قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه بشرى للنصارى لو عقلوا ليدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيستحقون هذه البشرى الكريمة ويرحمون أنفسهم ويكونون من أمة محمد، أمة الإجابة الصالحة. فندائي من هذا المكان، وأنا واحد من المسلمين الذين يحبون الخير للناس، الهداية للكافرين والصلاح للمسلمين، ننادي النصارى قاطبة أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالفرقان، فهو كتاب الجميع، ويتابع رسول الإسلام ويحبوه محبة فوق محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، ليرحموا أنفسهم وهم يؤمنون بأنهم سيموتون ويؤمنون بأنهم سينقلبون إلى الله. ولكن ينقلب من آمن بمحمد إلى نعيم، وينقلب من كفر بمحمد وزاد أيضا بشتمه وسبه فله زيادة عذاب ونكال. إذا قدم على الله وأودع في باطن الأرض أو في أي مكان، فإنه لا ينتظر إلا عقوبة الله الدائمة المتواصلة، نارا لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. فإننا ندعوهم دعوة ناصحة صادقة أن يتوبوا من فعلتهم الشنيعة، ويندموا على ذلك ويبادروا بالدخول في الإسلام قبل أن يبغتهم الأجل وهم على كفرهم وبغضهم لرسول الإسلام وما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة، فلا حظ لهم في مغفرة الله ولا نصيب لهم في رحمته. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعن الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين نسبوا لله الولد، كلهم محرومون من رضا الله وجنته، ولهم السخط والمقت عند الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر أحببت أن أقوله بهذه المناسبة. أما ما يتعلق بمن قد اشترى من المواطنين شيئا من المنتجات لهذه البلد الدنمارك، فلا يجوز له أن يرميه في الشارع، بل يستفيد منه حتى لا يدخل في الإسراف والتبذير. ويكفي من المسلمين بأنهم أنكروا هذا المنكر وغضبوا لله وغضبوا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المقاطعة هي تعزير لهذه الفئة وللدولة إن لم تأخذ على أيديهم حتى يحترموا من يجب احترامه على الثقلين جميعا، رسول الأمة عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والفرقان الذي جاء به، والدين العظيم الذي شهد به الصديق والعدو بأنه دين الكمال ودين الوفاء ودين العدل، حرم الغدر وحرم الخيانة وحرم الفساد في الأرض وحرم الإرهاب، بل دعوة رحيمة لجميع مخلوقات الله على اختلاف طبقاتهم. والله أعلم.